قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة.
قبل شرح هذه الجملة التي قرأ عليكم، كان فيه بعض شبهة أو اعتراض على مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إن لبعض الصحابة قال: إن وسادك العريض. هذه الجملة وردت في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة لها اصطلاح عند البلاغيين، ولكن لا يلزم أن يكون قصده صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة ما قصده البلاغيون. وكما تعرفون أن البلاغيين يعني هم من أصحاب الكلام، أكثر البلاغيين أو كل البلاغيين الذين وضعوا قواعد البلاغة هم من الكلاميين، ولهذا اصطلاحاتهم لا تسحب يعني لا على الكتاب ولا على السنة في كل شيء، فالكتاب والسنة هما أصل البلاغة، ولهذا ينبغي إعادة الكتابة في البلاغة من جديد واستنباط أحكام جديدة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف. هذه الجملة ترد عند البلاغيين في قولهم مثلا: فلان عريض الوساد، أو يقولون: فلان عريض القفا، أو أغم القفا. كل هذه الألفاظ التي ترد عند البلاغيين ترد بمعنى الغباء، ترد بمعنى الغباء. أما استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها في حق الصحابي، وهو أنه يعني هداه تفكيره إلى أن معنى يعني السواد: فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معناه يعني حتى يبان هذا الخيط من هذا الخيط ولو كان الباب مقفولا عليه، فقال: إن وسادك العريض. فهذه يعني الجملة ظن بعض الإخوة أنني لما شرحت هذا اصطلاح البلاغيين أنني أريد اتهام الصحابي بأنه فيه هذه الصفة التي يصفه بها البلاغيون من أنه يوصف بالبلاهة أو يوصف بيعني عدم سرعة التفكير، ولا أظنني أقصد هذا إن شاء الله، فإن الله عز وجل قد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء فجعله سيدهم، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. فهذا يعني وهو صاحب الشفاعة وصاحب اللواء المحمود، ولهذا اختار الله عز وجل أيضا لصحبته أفضل صحبة، فالصحابة كلهم عدود ولا يطعن فيهم، حتى يعني لو فهم إنسان فهم من هذا يعني، فإن هذا على كل حال خلق الله عز وجل الناس بتفاوت، خلقهم بتفاوت في الفهم وخلقهم بتفاوت في الذكاء، ولهذا كان أصحابه بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أعلم من بعض، وهذا شيء معروف معلوم، ولكن لا يلزم من هذا أن نتهم يعني صحابيا بلبلة أو بتأخر الفهم أو نحو ذلك، مع أنهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر، ومع هذا لا ينقص هذا من قدرهم ولا من فضل صحبتهم. ولعل مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المداعبة، يعني مداعبة هذا الصحابي، كما أنه يرد في مثل قوله: تربت يداك، يرد في قوله: تربت يداك، وقوله: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، وقوله لعمار: ويل عمار تقتله الفئة الباغية، وقوله أيضا لأبي الدر لبعض أصحابه لما جاءه وقال: إني يعني كنت أصلي أو يعني من غير أن أتوضأ ومن غير ما عنده ما يكون أياما في إبله وكذا، وهو أبو ذر، قال: ويل أبي ذر أو ويل أمي أبي ذر، فهذه المسائل ليس المقصود الدعاء عليه، وليس المقصود ما ورد فيه المثل نفسه، وإنما المقصود يعني المداعبة أو أحيانا يعني التنبيه إلى أمر أو استعمال ما كانت تفعله العرب. فالعرب ما كانت لما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب يريد الدعاء عليه وهو يمدحه، لا يريد به إلا يعني ما كانت يعني من الأمثال التي تضربها العرب. فلا ينبغي أن يفهم من هذا أنه طعن في صحابي أو شيء من هذا. المسألة التي معنا وهي مسألة المرأة، فإن هنا يعني في حالة الوقوع في مثل هذا في الصيام يعني فيه نفسان، نفس الرجل والمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا ما تعرض للمرأة بشيء، مع أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث هلكت وأهلكت، ولكنها هذه فيها نظر كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول فيها نظر، ولهذا أعرض عنها الشيخان فلم يذكرها في الصحيح، مع أن الحديث كما تعلمون في الصحيحين، فأعرض عن هذه الزيادة هلكت وأهلكت. وبعض الزيادات كما تعرفون يعرض عنها الشيخان لأنها ليست على شرطهما، فهذه الزيادة كذلك وإن لم تكن على الشرط فكذلك فيها قادح، فيها قادح لأنه قد يكون على غير الشرط، شرط الشيخين أو أحدهما، ويصح الحديث يصح الحديث من طرق وشواهد ومتابعات، ولكن هذه الزيادة ذكر الحافظ أن فيها نظر وأن فيها ضعف. فنأتي إلى المسألة الأخرى وهي مسألة يعني هل تجب يعني على المرأة كما يجب على الرجل؟ الجمهور من أهل العلم قالوا بأن المرأة إذا كانت مطاوعة وليس لها عذر، يعني عذر يبيح لها الفطر في نهار رمضان، فإذا طاوعت بهذه الشروط فإن لها حكم الرجل في هذا. طيب ما هي الحجة؟ ما هو المتمسك الذي تتمسكون به في هذا؟ قالوا نتمسك أن الأصل في الأحكام إذا بينت يعني على شخص واحد فإن الحكم يجر على الجميع، ما في يعني غير هذا الرجل يخص هذا الحكم وإلا يدخل فيه معه غيره، يدخل معه فيه غيره. والتشريع كما هو معروف قواعد، التشريع قواعد. هذه مسألة. المسألة الثانية، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المرأة الاحتمال أن يكون لها عذر من إكراه، من أن يكون أيضا لها عذر يباح لها الفطر معه ونحو ذلك. فهذا ثم أيضا لم يسأل عن حالها، لم يسأل عن حالها ولم يتعرض لها، وإنما جاء هو يسأل عن نفسه وعن حاله، فالجواب على السؤال. وإذا ثبت حكم في حق الرجال لا يخصهم فإن الحكم عام، الحكم عام في حق الرجل والمرأة، هذا هو قول الجمهور من أهل العلم. وخالف في هذا بعضهم فقال إنه لم يرد في الحديث ذكر، وعدم ورود الذكر في الحديث يدل على أنها كفارة واحدة، هنا يعني جعل عليهم كفارة واحدة، فأدخل لأنه وطء واحد، لأنه وطء واحد، فإذا كان الأمر كذلك فيجب به كفارة واحدة. طيب على القول بأنه يجب به كفارة، يعني مثلا قالوا هذا على حسب النوع، فإن كان من أهل العتق فالرقبة الواحدة تكفي في هذا، كما أن البدنة تكفي في الوقت في الحج وهو مشترك بين اثنين، وكذلك إذا كان من أهل الإطعام فإنه يجب به إطعام 60 مسكين فقط، أما إذا كان من أهل الصيام فلا يمكن أن يتحمل الصيام هنا، فيجب على كل منهما أن يصوم شهرين متتابعين. هذا هو يعني قول بعض المحققين من أهل العلم. والذين قالوا بوجوب الكفارة على المرأة بينهم خلاف شديد في مسألة على من يجب، هل يجب على المرأة نفسها أو يجب على نفس الزوج في حال المطاوعة أو في حال الإكراه أو غير ذلك، وهي تفصيلات لم يقم عليها دليل في النص، لم يقم عليها دليل في النص. والذي يظهر والله أعلم قول من قال بأنها كفارة واحدة، قول من قال بأنها كفارة واحدة في لأنه جماع واحد فوجب فيه كفارة واحدة، لكن التفصيل إن كان من أهل العتق فرقبة، وإن كان من أهل الإطعام فستين مسكين فقط، وإن كان من أهل الصيام فلا بد أن يصوم شهرين والسبب في هذا أنها إذا طاوعت المرأة فقد أفسدت صومها بدون شك وهدكت حرمة الشهر أيضا. فاشتراكها في هذا يعني يلزم أن يكون عليها شيء من الكفارة إذا كان هو الصيام، لأن الرجل وحده لا يتحمل الهدك، فهي أيضا تحملت معه الهدك، وكذلك إفساد الصيام فيلزمها ما يلزمه وهو صوم شهرين متتابعين إن كان من أهل الصيام، وهو قول جيد. وكذلك تعبده يعني الأقيسة وكذلك الأدلة العامة. هل الكفارة، وهي نقطة من النقاط التي نستكملها فيما سبق، يعني هل الكفارة يعني تعتبر على الترتيب وإلا على التخير؟ ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين أو متتاليين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا أو هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فهذا دليل على أن هذا الترتيب. والأحكام المتشابهة إذا ورد فيها تقييد في مكان وورد فيها إطلاق في مكان فلا بد أن يحمل المطلق على المقيد. وهل التقييد هنا ورد بالنص أو ورد بالقياس؟ ورد بالقياس وهو دليل معتبر بدون شك، وخاصة بمثل هذا. فقد ورد في كفارة الظهار أن الله سبحانه وتعالى أمر بعتق الرقبة أولا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن لم يعني يستطع ذلك عدل إلى الإطعام. فإذا هذه هي مثل تلك. ولأنه كما تعلمون لما يعني فيه من حرمة يعني من حرمة هتك الشهر، وفيه كذلك من يعني التعدي على إفساد الصوم، جعلت الرقبة كأنها افتداء، يعني افتداء لرقبة الإنسان نفسه من الإثم ومن المعصية. وفيه هذه الكفارة حقوق كثيرة، فحق الله سبحانه وتعالى في يعني أنه تعدي على حرمة شهر وإفساد صوم، وفيه أيضا حق يعني الأحرار، لأن الشخص نفسه إذا أعتق الرقبة فإنه يعتق عن رقبته أصلا، يعتق عن رقبته لأن رقبته دخلت في الإثم، فهذا فيه اعتاق الرقبة. وقد ورد في الحديث الصحيح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا، بكل عضو منها يعني من الرقبة عضوا منه، فيعتقها من النار. فهذا أيضا فيه حق الأحرار، وفيه حق الأرقاء أيضا، لأن يعني الإسلام يتشوف إلى الحرية، وقد جاء الإسلام والرق حالة قائمة في المجتمع العربي أصلا وفي المجتمع كله العام، ثم التخلص منه دفعة واحدة كما فعل في الوقت الحاضر من الأمور التي فيها طفرة في الحل ولكن غير صحيحة، وإنما جاء يعني بطريقة الترتيب. والسبب في هذا أن كثير من الأرقاء يعني كل على مولاه لا يستطيع أن يأتي بشيء، ومع هذا اختار بعد يعني بعضهم بعد الحرية الجماعية هذه اختار أن يبقى عند سيدة ما يستطيع، ما يعرف شيء، ولن يقبله أحد يشتغل عنده بشيء. ففي هذه الحالة يتشوف الإسلام الحرية بتنظيم الرق، تنظيم حل الرق، تنظيم الحل بأن يكون هناك كفارات، يكون هناك مكاتبة، فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، أما إذا ما تعلم فيهم خير ولا تعلم أنه يعني يستطيع أن يعني يقوم بنفسه فما في هذا، لا تكاتبه. الكتابة في من يعلم فيه الخير أنه يكون يعني، وهذا المساعدة جاءت، والزكاة أيضا تعطى له لفك رقبته، وأشياء كثيرة جدا ورد فيها عتق الرقبة، هذا حق لهم فهم أيضا إذا من المسلمين. والرقبة أيضا تقيد بما ورد بمؤمنة في كفارة القتل الخطأ، فإنه يعني رقبة مؤمنة فأيضا يقيد فيها، لأن المؤمن أولى بالعتق من الكافر، المؤمن أولى بالعتق من الكافر، هذا هو الصحيح. ثم أيضا فيه أيضا يعني حقوق المساكين ما ورد فيه الإطعام، فهذه الكفارة اشتملت على حقوق الله عز وجل وعلى حقوق المخلوقين على اختلاف أصنافهم وأنواعهم.
غير جاهل وناس فلا كفارة عليها، رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي.
هذا الذي يتمشى مع القواعد الصحيحة وهو اختيار المحققين وعلى رأس من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد اختار هذا القول، وهو أن الجاهل، طبعا الجاهل في عرف الفقهاء ما بينته لكم بالأمس، وهو من يعني أسلم حديثا ولا يعرف الأحكام فارتكب ما ارتكب وهو لا يعرف الحكم، وكذلك بالنسبة لمن كان يعيش بعيدا عن مواطن المسلمين ومعيط مواطن الناس عموما ولا يعرف شيء ولا يصل إليه شيء، فعندئذ يدخل في العذر. وأما من عدا ذلك ممن لا يسعهم العذر الجهل وهو السؤال سؤال أهل العلم، فهذا معروف ومعلوم. ولهذا هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني احترقت أو قال إنني هلكت أو نحو ذلك، ها ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله، ها قال هل تجد رقبة، ما قال ما دام أنك خلاص ما تعرف الحكم، هو يعرف الحكم أنه محرم في الأصل، حكمه محرم، لكن هل كان يعرف أن عليه رقبة؟ ما كان يعرف أن عليه كفارة ولا يعرف أن عليه شيء في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالكفارة. فهذا الجهل الذي لا يعذر به إذا كان الإنسان بين المسلمين، فمثل هذه من معلومة من الدين بالضرورة لا يعذر بها الإنسان، لا يعذر الإنسان بالجهل فيما كان علمه يجب أن يكون معلوم من الدين بالضرورة. أما دقائق المسائل مثلا والأمور التي لا يعلمها إلا المجتهدون والفقهاء، فهذه ربما يعذر الإنسان فيها بالجهل حتى يتعلمها إذا كان يعني تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواجب على المسلم دائما أن يكون على صلة بأهل العلم ويسأل، وليس من الواجب يعني مثلا حفظ الأدلة والأقوال والمناقشة، يسأل الإمام الفقيه في المسألة طيب وما أفته به، فهو يجب عليه أن يتبعه، يجب عليه أن يتبعه وإن خالف قول مجتهد آخر. لكن يعني بعض الناس يعني يعتذر بالجهل في كل شيء حتى في أمور معلومة من دين الإنسان بالضرورة، تقول له يعني في أمور في الصلاة مهمة، في أمور في الزكاة، في أمور في الحج، يقول لك أنا ما هو اختصاصي فقه، ما هو اختصاصك فقه، لكن أنت مسلم خلقك الله سبحانه وتعالى لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هناك قدر يجب عليك أن تعلمه وأن تسأل عنه، لا بد أن تسأل عنه، فتسأل أهل العلم وتحضر الندوات وكذلك يعني دروس العلم وتسأل. الحمد لله وسائل الاتصال اليوم أصبحت من السهولة بمكان، بعد أن كان في لا يوجد في بعض القرى من يقرأ للناس رسالة أو يكتب لهم كتابة، اليوم أصبح العلم في بيت كل إنسان، ها في بيت كل إنسان، يعني لو تأخذ ابنك الصغير وأنت لا تعرف يقرأ عليك مادة الفقه، في مادة الفقه في كل سنة من السنوات ابتداء من سنة أولى ابتدائي حتى نهاية سنة سادسة ابتدائي، تجد أنك خرجت بعلم كثير، خرجت بعلم. وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبد سنهم كما قال عمر رضي الله عنه، وكان له جار يتعاقبان في طلب العلم وفي الجلوس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من الجهل أحيانا الذي لا يعذر به الإنسان، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل عليه الكفارة. وقوله ناسي كذلك، وهذا الحقيقة يعني من الأمور التي فيها تناقض، لأنه قال هناك مكره إن كان أو ناسي، هنا نفس نص المتن جاء قال إنه غير جاهل وناسي، في استثناء يعني أن الجاهل والناسي ليس عليه شيء لا كفارة عليه، بل صومه صحيح أصلا كمن أكل أو شرب لا فرق في ذلك. ولكن اعتل بعضهم كما بينت لكم أن مسألة النسيان في هذه الحالة يعني قليلة تنجر، قد ينسى الإنسان أن يأكل أو يشرب أو شيء من هذا، ولكن قد لا ينسى مثل هذه الحالة، لأن حالة الجماع في نهار رمضان من الأمور التي يعني يصعب أن ينساها الإنسان، بعيد أن ينساه. ومع هذا فمن انطبق عليه الحكم وهو النسيان وفعل الشيء وهو ناسي، فالقاعدة في الحديث الصحيح عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ها هذا أمر يعني قرره الشارع. وإن كنا في السابق أخترنا في مسألة الإكراه أنه يعيد يعني يقضي وليس عليه كفارة، المقرأ يقضي وليس عليه كفارة، وإنما اخترنا يعني مسألة الإكراه أنه يقضي فيها لأن فيه صورة ورود المفتر، صورة وجود المفتر، مثل الإنسان إذا أكره وأدخل الطعام في فمه فورد فيه صورة الإكراه فاخترنا له أن يقضي. ولكن لعله هنا الذي عفي عنه الإثم، عفي عنه الإثم لأنه دخل إلى جوفه شيء من غير إرادته، والله أعلم.
والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق.
قال والكفارة يعني كفارة هذا الفعل في رمضان هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقد ذكرها مرتبة، فقال هل تجد ما تعتق، هل تجد، هل تستطيع أن تصوم، هل تستطيع أن يعني تطعم، فهذا على الترتيب، هذا على الترتيب. وبعض أهل العلم ذهب إلى التخيير لأنه ورد فيها أو، وهذا في بعض الروايات أنه ورد فيها لفظ أو، وهي رواية ضعيفة لا يعول عليها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني ذكر الترتيب، فالأصل فيه الترتيب، وأما التخيير فإنه غير وارد. وهذا طبعا فيه خلاف، هذه المسألة خلاف الذي ذكرته لكم هو الراجع، والخلاف في هذه المسألة أصلا أنه يعني عند مالك يرى أن كل شيء من هذا يدخل فيه يعني ينفي عتق الرقبة والصيام في الكفارة، ويجعل الإطعام يكفي في هذا، يجعل الإطعام يكفي في هذا. والسبب في هذا أن الصوم له بدل، فإذا هتكت حرمة الصوم بدله الإطعام، فلا يكون بدله العتق، ولا يكون بدله إيش، ولا يكون بدله الصيام. وهذا قول يعني طبعا فيه يعني لعل مالك لم يبلغه الحديث في هذا، يعتبر لعله لم يبلغه الحديث في هذا. وأما الحديث كما تعلمون في الصحيحين، وقد تلقت الأمة الصحيحين بالقبول، ونحن نقطع بما في الصحيحين، فهذا خبر يعني لا ينظر فيه إلى تأويل ولا إلى عمل أهل المدينة ولا غير. أما السقوط، سقوط الكفارة هل تسقط أو لا، فذكرت لكم طرفا من هذا، وبينت أن الجمهور قالوا لا تسقط، لأن حق لزم في الذمة، وليس في الحديث ما يدل على الإسقاط، ما في الحديث ما يدل على الإسقاط، وإنما كل ما في الحديث أنه أوجب عليه الكفارة، فلما لم يجد قال انتظر اجلس فجلس. طيب لو كانت أصلا الكفارة لا تجب عليه لما أمره بالجلوس، وإنما أمره بالجلوس من أجل أنه كان إما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه أنه آتيه أحد بيعني شيء من الصدقة فيعطيه، قال تصدق بهذا، فهذا دليل على أن الكفارة لا زالت موجودة، وإنما لعل هذه الصدقة تقوم مقام الكفارة، تقوم مقام الكفارة، فقال تصدق بهذا. ثم قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا على أفقر من أهلي أو على أفقر من أهل بيتي، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك لأنهم أشد حاجة، أو قال أطعمه على أفقر مسكين، على من أعطيه، قال أعطه ما أفقر من تجد، قال على أفقر مني ما بين لابتيها أفقر مني وأهلي، فقال أطعمه لأهلي لأنهم فقراء وهم أشد حاجة. والإنسان لو مهما يكون عليه دين لا يقضي هذا الدين أولا قبل أن يطعم أهله، بل إذا أعسر بالنفقة فمن حق زوجته أن تطلب منه الفكاة لأنه حق لها. فهذه المسألة يعني تدل، لا تدل حقيقة، الحديث لا يدل على سقوط الكفارة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الحديث لا يدل على إسقاط الكفارة، ووجوب الكفارة للذمة عرف من أحاديث من نصوص أخرى، وهو أن كلما كلف الشرع إنسان، كلما كلف الشرع إنسانا بشيء بقي في ذمته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالوفاء، فالدين لا يسقط، الدين يبقى في الذمة. هذا هو، هذه هي وجهة نظر الجمهور. وبعض أهل العلم اختار أن الكفارة تسقط في هذا، لأنه قال أطعمه أهلك ولم يأمره بشيء، لم يأمره إذا أعسر بشيء، غير أن هذا في الحقيقة يعني لأن الحديث لم يأمره بكفارة ولم يأمره يعني بإسقاط الكفارة أنها سقطت. فنرجع إلى الأصل، والأصل كما قال شيخ الإسلام وقال ابن حجر من المحققين أن الأصل البقاء، الأصل البقاء للكفارة، غير أنه لما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تبين في مثل هذه الحالة أن الكفارة للواطي في شهر رمضان إذا لم يستطعها ولم يجدها إطلاقا في ذلك الوقت أنها تسقط، والله أعلم. هذا أيضا قول بعض المحققين من أهل العلم، قال لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا القول يعني وإن كان غير قول الجمهور إلا أنه عليه بعض المحققين، والحديث بين وفصل ما الذي يجب عليه، فلم يذكر قال خذ هذا اطعمه أهلك ثم أقضي فيما بعد إذا أيسر. والأصل والله أعلم أن يعني ترك الاستفسار في مقام الاحتمال كما يقال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه يعني مسألة ولكنها تخص هذه الكفارة، أما ما عدا ذلك فإنه يعني لا يسقط بل يبقى دينا في الذمة. هذا قوله إنها كفارة أعطيت لأهله، لأنه قال أطعمه لأهلك، وقال أهل العلم في هذا أهلك يعني أقرب الناس إليك، يعني سواء زوجة أو أبناء أو إخوة أو غير ذلك، تلزمهم النفقة، تلزمه نفقتهم أو لا تلزم، لكن هذه ليست كفارة، لأنه قال أطعم 60 مسكين، فالذي جاء يعني مكتل، وفي لفظ مكتلة، هذه الرواية في سندها بعض، فإذا ثبتت وصحت رواية المكتلين أنه يعني ما قدر أصلا كان مكتلين يعني مربوطين على الدابة، لكنه في الأصل مقدار المكتلين كله يلا يأتي في مكتل واحد، لأن صاحبه إنما وضعه عذر، فلما جاء بالمكتلين وضعها كلها في مكتل واحد. قال أهل العلم وأقصى ما يشع المكتل 15 صاعا، وهذا ليس تحديدا بالحديث، ليس تحديد بالحديث، لم يثبت فيه، وإنما هو يعني من الإصطلاح عند أهل اللغة أن المكتل ما يشع 15 صاعا، والخمسة عشر صاعا يعني إذا يعني تعتبر في أربعة بكم؟ بستين، إذا أربعة أمداد، فجعل يعني فإن كان بلغ ما في المكتل مليئا وأعطي لأهله فلا بأس بهذا القول، وهو أن هذه اعتبرت كفارة وأنها أعطيت لفقراء ومساكين، أعطيت لفقراء ومساكين. ولكن بالنسبة قال أهل العلم لو كان عنده رقبة يحتاج إليها لا يخدمه غيرها فإنه لا يلزم أن يعتق في هذه الكفارة.
ولا كفارة في رمضان لغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهدك حرمة رمضان.
ولا كفارة في رمضان لغير الجماع، هذا قول الجمهور مطلقا، يعني ما يسمى جماعا حقيقة، أما ما عداه من أكل أو شرب أو غير ذلك فلم يرد ولم يثبت فيه نص. والأصل أننا لا نستطيع أن نوجب على إنسان، لأن الكفارة هذه مال، هذه الكفارة مال، فلا تجب بمال إنسان إلا بدليل شرعي، لا تجب إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على إيجاب كفارة غير كفارة الجماع في نهار رمضان. أما ما عدا ذلك فالأصل فيه يعني أنه يعني القضاء فقط، حتى ولو كان ذلك في قضاء رمضان، حتى لو كان في قضاء رمضان. ليش؟ لأن القضاء في هذه الحالة كان في يوم ليس له حرمة رمضان، رمضان شهر محدد موقت، من يعني رؤية هلاله إلى رؤية هلال شوال أو يعني مثلا كما العدة، فهي حد معين، فإذا غيره ليس له حرمة، وإنما يأثم إذا وطئ في صوم واجب وأفسد هذا الصوت فهو يأثم ويجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه ما أدى الواجب الذي عليه، لكن ليس لهذا اليوم حرمة، يعني حرمة رمضان، لأن رمضان شهر محدد معين، فلهذا وجبت الكفارة من أجله، وأما ما عدا فلا يدخل فيه القياس لأنه دونه، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. عليه القضاء فقط وليس نعم. حتى ولو أكل عمدا، إذا أكل عمدا فإنما عليه القضاء، نعم يقضي عن النهار وهو آثم، وهو آثم، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا استقى يعني طلب القيء إذا استقى فليقضي، ومن استقى فليقضي، ما قال وليكفر. فهذا دليل واضح، هذا دليل واضح على أن من أفطر عاملا، وهذه قاعدة يدخل فيها القياس في كل ما مفطر، فكل مفطر يعتبر مثل هذا عليه أن يقضي. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على القضاء فقط، فلا يلزمه شيء غير ذلك، لأن لزوم النواحي المادية أو غيرها واجب يبغى يحتاج إلى دليل، نحتاج فيه إلى دليل، ولم يكن دليل في الشرع. أما المسألة التي أضافها قال والإنزال بالمشاحقة، هذه طبعا عطفها على الجماع، هذه عطفها على الجماع، فجعل سحاق الذي يحصل بين المشبوب الذي لا آلة له والمرأة، أو بين مرأة وامرأة، جعل ذلك من باب الجماع، وهذا غير صحيح. هذا جماع من ناحية الإذن، فإن حصل إنزال بمثل هذا فسد الصوت، لكن إلحاقه بالجماع من كل وجه غير صحيح، لأن يعني هنا القياس ناقص، القياس ناقص، وإن حصل يعني أحيانا ما يحصل في الجماع من غدة ونحوها، إلا أن ما يحصل فيه لا يكون مثل الجماع إطلاقا. وأما بالنسبة لقوله مجبور، فهذا يعني إذا كان معه، إذا بقي معه من الآلة ما يستطيع أن يجامع به فهو مجامع في هذه الحالة، فيكون حكمه حكم المجامع. وأما إن كان يعني ممسوحا ليس معه شيء، فحكمه حكم المشاحقة، حكم المشاحقة. وهذه يأتم الفاعل، وإن حصل فيه إنزال فسد الصوت، ويجب عليهم القضاء فقط. وأما بالنسبة ويلحق بهذا أيضا مثل غيره، يعني يلحق بالأكل والشرب ونحو ذلك، لكن الإثم فيه أكثر من إثم الآكل والشرب، يعني إثمه مثل إثم المجامع، إلا أنه إلحاقه بالمجامعة من حيث الكفارة ناقص، فلا نستطيع أن نلحقه به. هناك مسائل يعني تلحق، يعني لأنه الآن سيأتي بالقضاء، يأتي بأحكام القضاء، ثم يأتي بعد ذلك بالنوافل، ثم يأتي بأحكام الاعتكاف. فبعض الأشياء يعني ربما تحصل على المسلم مما يعرض له في صيامه، ومن ذلك شم الروائح والتطيب، شم الروائح والتطيب. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن شم الرائحة وكذلك الطيب وهو صائم لا يؤثر على الصائم، وإنما قال بعض أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة البخور، مسألة البخور، البخور في الأصل يعني ربما يصعد منه أجزاء، بعض البخور ربما يصعد منه أجزاء فيستنشقها فتكون أجزاء تصل إلى الأنف ثم تصل إلى الحلق، فهذه كرهها العلماء سدا لذريعة الإفطار. وأما الطيب الذي هو العادي يعني مثل العود أو غير ذلك مما يباح استعماله، فهذا لا شيء فيه على الصائم ولا يفطره إطلاقا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين أنه لا يضره. نعم ما يجد الطعم، ما يجد الطعم، هذا مستحيل وجود الطعم في الحلق، وجود الطعم العطر في الحلق لكنه في الأنف، لأن حسك الأنف الشم في الأنف ما تتجاوز إلى الدماغ، فهذه لابد أن يصل إلى الدماغ، الدماغ وش يعرف أن هذا يعني هذا الأنف نفسه ما هو الذي يعني يعرف بأن هذا الطيب طيب أو لا، وهذه العين ليست هي التي تدل على أن هذه كاسة أو لا، هذه العين إنما هي عبارة عن عدسة، والدماغ هو الذي يترجم هذا المعنى بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا شيء معروف يعني، وذكر ابن القيم وغيره من العلماء في كتبهم. وكذلك بالنسبة للأنف فلا بد أنه يصل إلى الدماغ رائحته فيعرف أن هذا طيب أو جيد أو ضعيف أو لا، فوصوله إلى لأنها رائحة، فهو أشبه ما يدخل مع الأكسجين، الأكسجين الذي يشم الإنسان، ولهذا فإن من شم عطرا وهو محرم لا قصدا للعطر وإنما جاءت به الريح فلا شيء عليك، لأنه هذا ليس بشيء من عنده، ليس بشيء من عنده. وأما إذا يعني شمه قصدا، فلهذا قالوا من محذورات الإحرام قصد شم الطيب، قصد شم الطيب. أما إذا جاء هكذا عن طريق الريح فلا يضر، ولكن هنا لو قصد شم الريح أيضا، شم ريح الطيب أو تطيب، فإن صيامه يعني لا يتأثر بشيء ما لم يصعد أجزاء لطيفة إلى الأنف يستنشقها مع البخور فتدخل. فهذه هي التي كرهها أهل العلم. المسألة الثانية وهو ما ورد في فضل تقطير الصائم، فإنه لم يذكر ذلك، وهذه من الأمور التي رغب فيها الشرع، من قطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وهذه فضيلة، هذه فضيلة من الفضائل، يعني يحثنا عليها الشارع الكريم، من قطر صائما فله مثل أجره. والسبب في هذا أن هذا كما تعلمون الصائم يعني ترك يعني طعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى، فهو يفطر، وكذلك قال له فرحتان، فهو عند الفطر يفرح لأنه كان محبوسا، حابسا لنفسه، حابس لشهواته، حابس لكثير من يعني الأمور التي كانت تباح له، فعندئذ إذا فرحه بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه لتفريحه عبده، فقال له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. لكن ما هو التفطير؟ هل هو مجرد التمرات التي تعطى؟ لا، التفطير على أصح أقوال أهل العلم شبعته، أن يعطيه طعاما يشبعه، هذا هو التفطير. أما هذا بالنسبة للتمر لا يحرم من الأجر، لا يحرم من الأجر، فهو تفطير، ولكن التفطير الذي يعني يكون فيه الأجر والكثير والذي عليه النص عند أكثر أهل العلم أنه أن يشبع الصائم، أن يعطيه ما يشبع، سواء يعني كان بعد الفطر مباشرة أو يروح به بيته أو نحو ذلك. هذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو الذي يتمشى مع أيضا يعني روح الشريعة، هذا الذي يتمشى مع هذا. وحصول الأجر العظيم إنما يحصل في مثل هذا، لأن فيه كلفة وفيه أيضا يعني دفع مادي، ولهذا فله أجر عظيم. على كل حال الذي يجد، من الذي يجد، من الذي يجد، ولكن أقوى قول أهل العلم في هذا لا شك فيه أن المقصود به أن يشبعه، لأنهم أصلا يعني في السابق كانوا يأكلون قبل الصلاة، يعني هي اللقمات أو اللقيمات التي كانت تحضر يأكلونها خلاص، ما في مثلنا الآن يعني أكل قبل الصلاة وأكل بعد الصلاة وأكل بعد صلاة التراويح وبعض طول الليل يأكل، ما كان هذا. وكان أحسن الأنوار ما عندهم يأكلون مع أحيانا العشاء قبل صلاة المغرب، حتى بغير رمضان، ها حتى بغير رمضان يعني يتعشوا قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب ما في نور، يأكلون العشاء ويروحون يصلون المغرب، ما في غير. المسألة الثالثة وهي مسألة من مات وعليه صوم، من مات وعليه صوم. طبعا هنا سيأتي معنا إن شاء الله في القضاء بيان هذه المسألة. لو أن إنسان أيضا تبرع بالصوم عن إنسان، وكان ذلك الإنسان يعني عاجز كبير مثلا أو مريض وعاجز عن الصوم، فتبرع عنه شخص بالصوم أو تبرع عنه بالفدية، فأيهما أفضل؟ سيأتي أيضا بيانه في مسألة القضاء.
فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر.
القضاء. فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. هذا هو طبعا ما يجب عليه، هذا الذي يجب عليه أن يقضي إذا فات، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يترك القضاء ولا أن يترك العزم على فعله. فمن فاته شيء من رمضان لا بد أن يقضيه مهما كان، وسيأتي معنا بيان أن القضاء وقته موسع، القضاء وقته موسع، ويعني يشرع فيه يعني التفريق والتتابع. لكن يعني لا يلزمه معه شيء، بس يجب عليه أن يكتب، يجب عليه أن يكتب. وعندئذ فهذا يعني يلزمه كل عبادة تفوته، كل عبادة واجبة إذا فاتت الإنسان فإنه يجب عليه أن يقضيها، على اختلاف في مسألة الفورية والتراخي، وفي مسألة التوسيع والتضييق من حيث الوقت، فهذا سيتبين معنا في المسائل القادمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، أي فأفطر فعدة. ولهذا يسمون هذه الفاء إيش؟ الفاء الفصيحة، الفاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن شرط مقدر أو جواب شرط مقدر. فأفطر، فأفطر. أما إذا لم يفطر فصيامه صحيح، يعني ليس كل مسافر يجب عليه أن يقضي وهو ما أفطر، كل مريض ما أفطر يجب عليه أن يقضي. إذا صام وهو مريض أو صام وهو مسافر فصومه صحيح، ولكنه مخالف في السفر للأولى، ولا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه القضاء إذا أفطر.
ويسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليه. قال في الشرع: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا. وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي، انتهى. ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس. وعن ابن عمر مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني.
ويسن القضاء على الفور. أما سنية القضاء على الفور فلا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك يعني هذا دليله الإجماع أنه يسن على الفور. وكذلك القاعدة التي قعدها أهل العلم، وهو أن القضاء يعني أن قضاء العبادة يحكي أداءها، وأداءها كانت مطلوبة عليه، كانت مطلوبة عليه، فمن واجبه يعني إذا خلت يعني أصبح مستعد مستطيعا لأن يأتي بالواجب، ها، فعندئذ يعني الأولى والأفضل أن يشغل ذمته بذلك الواجب. ثم هناك مسألة أو دليل عقلي، وهو أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ها، ولهذا قال في الحج: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، فيعرض له الموت، ويعرض له المرض، ويعرض له أيضا عدم الاستطاعة، كل هذه الأمور تعرض للإنسان. فكذلك بالنسبة للقضاء في رمضان، فإنه بعد أن يعني ينتهي يعني الأولى والأفضل أن يعجل القضاء. ليش؟ لأن هذا فيه استجابة للشرع وفيه مسارعة للخير، هذا دليل، يعني دليل يعني استجابة الإنسان للشرع ودليل خضوعه له أنه يسارع في العبادة التي عليه. يعني مثل الإنسان دائما أنه من تدين يعني من أخذ شيء استقرض ونيته القضاء أعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك، لكن من يستقرض ونيته أنه ما يرجع للناس هذا والعياذ بالله يعني ما يكون له عون من الله في القضاء. فهذه مثلها، إذا كان الإنسان نيته العزم على الفعل تجد أنه يبادر، المبادرة بالقضاء، قضاء الديون، وهذه من قضاء الديون، هذا من قضاء الديون، فالمبادرة أولى، المبادرة أولى. وهذا قول الجمهور من أهل العلم على أن يعني صيام رمضان، قضاء ما فاته من صيام رمضان سنة، يعني على الفورية، الفورية سنة، وليس هناك دليل على الوجوب. وسيأتي بيان هذا، لأنه حكاه هنا وجوبه على الشعبي والنخعي، والشرح الذي في الشرح الكبير، الشرح الكبير على المقنع الذي فيه أنه قال: وعن علي وابن عمر والشعبي والنخعي، فذكر أيضا عن صحابيين، عن علي وابن عمر، أنهما أيضا ممن قال بالوجوب، يجب عليه يعني فورا. طيب، ما هو دليلكم على الوجوب؟ قالوا: عندنا حديث، وهو حديث: من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه، فليسرده ولا يقطعه. فإذا هذا يدل عليه على الوجوب، يعني بمجرد ما ينتهي عليه أن يسرد الصوم متتابعا. هذا إذن عندنا مسألتنا مسألة الأولى من الفورية، هذا رأي الجمهور على أنه على التراخي، وكذلك بالنسبة للتتابع لا يلزم فيه التتابع، فيصوم اليوم يصوم بكرة مثلا أو يفطر بعد أسبوع أو كذا يصوم، يعني يفرق على حسب استطاعته وعلى حسب قدرته، فله ذلك لأنه لم يرد فيه قال عدة من أيام أخر، وهذه الأيام الأخر يصدق عليها يعني الفورية والتراخي، ويصدق عليها التتابع وعدم التتابع. حكي وجوبه يعني أن الفورية، وحكي أيضا التتابع.
ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافه ولم يروى عن غيرهم خلافه. قاله في الشرح،
هذه المسألة يعني معنى مسألتان فيها، وهي مسألة ما إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يؤدي العبادة فيها القضاء، فعندئذ يجب عليه أن يتابع، يجب عليه أن يتابع. ليش؟ صارت عبادة مضيقة لها، انتقلت من مسألة يعني التوسيع إلى مسألة التضييق، فيجب عليه أن يصوم متتابع لأنه يدرك رمضان، وهذه عبادة، يعني لا يجوز للإنسان يعني إذا أبيح له أن يؤخرها، هي عبادة مؤقتة أيضا من وجه، وهو إلى رمضان الآخر. أما إذا تركها حتى جاء وقت العبادة الثاني وهو لم يفعلها فهو آثم، يعني قياسا على الصلاة، مع أن الصلاة يجب عليه على الفور، لأنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي بعض ألفاظ الحديث ليس لها كفارة إلا ذلك. فهنا ما دام أنه أبيح له وقيد في التأخير، فإذا إذا لم يبق عليه إلا قدر ما تؤدى فيه العبادة وجب التتابع، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وكذلك يؤيد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يكون عليها الصوم فلا تقضيه إلا في شعبان، بل وردها في حديث آخر أن أيضا غير عائشة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكانه، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمهات المؤمنين، فكان يكون عليها يعني القضاء، فلا تستطيع يعني أن تقضي إلا في شعبان لما فيها من امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة في الإجابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسألها شيئا وهي صائمة يعني ليريد أن عبادتها، ولكن ترفقا به وأدبا معه صلى الله عليه وسلم لعله أن يطلب منها شيء فيجد ما يكره، فهي لا تريد أن يكون منها ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني فيه دلالة على أن يعني على احترام يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول وتوقيرهم له، وكذلك يعني هذا الحنان الذي كان من أمهات المؤمنين لرسول الله صلى الله وسلامه عليه. فيعني تربت يد من يطعن في زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخسي لأن الطعن فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون يعني أن يكون بهذا الأدب وأن يكون بهذا الاحترام، لأنهم إذا وقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تأدبنا مع الله سبحانه وتعالى، فلا يليق بأحد أبدا يعني أن يكون هذا أدبه مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فيه مغمز أو يكون فيه حق لأحد أن يطعن في يعني زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعل هذا إلا رجل لا يعرف قدر الله ولا يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إجماع المسلمين بالذات أن من رمى عائشة بورود براءتها في القرآن فإنه كافر، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ومن يعني فعل هذا لا شك في كفره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. قال هنا هذه المسألة وهي مسألة أنه يجب عليه التتابع لأن أصبح واجب إيش مضيق. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة ما إذا ترك وفرض فدخل رمضان وعليه أيام، ما الذي عليه؟ الذي عليه ذكر هنا يعني أنه عليه مع القضاء، القضاء ما يسقط، القضاء ما يسقط، يجب عليه لأنها عبادة في ذمته، فيجب عليه أن يقضيها. قال ويجب عليه مع القضاء أن يكفر فيطعم عن كل يوم مسكين لتأخير رمضان، لتأخير رمضان. وهذا طبعا قول، وقول آخر قال لا يجب عليه إلا القضاء فقط، لكنه آثم بالثاني. والقول الثاني هو القول المترجح، هو القول المترجح لأنه لم يرد دليل يعني في هذا. فالأصل نرجع إلى الأصل، فالأصل ما هو؟ أن الإنسان إذا كان بذمته شيء فيقضي هذا الشيء فقط، ولا يزاد عليه شيء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على أن المرأة أو غير المرأة إذا ترك يعني الصوم حتى جاء رمضان الآخر أنه يجب عليه كفارة، هذا لا دليل عليه. وهذا القول حقيقة يعني قول الوجوب بالقضاء هو قول ثلاثة من الأئمة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. وأما القول الثاني فهو قول الإمام أبي حنيفة وفقه عليه قبله الحسن والنخعي. والحقيقة يعني هو يعني قول الثلاثة يعني يحترم ويقدر، ولكن العبرة في هذا كما تعلمون للدليل، فلم يقم دليل على أنه يجب عليه يعني كفارة يعني الإطعام، وإنما عليه أنه تحمل وزرا في التأخير ويجب عليه القضاء. هذا هو القول الذي ترجح لي، والله أعلم بالصواب.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه.
طيب، جواز يعني القضاء قضاء الصوم ورد في حديث رواه البخاري وغيره، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. هذا نص، هذا نص مطلق، نص مطلق. وبرد في حديث آخر أن امرأة سألته أن على أمها أو على أختها نذر، أفأقضي؟ قال أقضي، الله أحق بالقضاء. فهذه بعضهم جاء وقال يحمل المطلق على المقيد، فقوله من كان من مات وعليه صوم يعني واجب بالنذر. وأما ما وجب عليه بأصل الشرع وجب عليه بالنذر لأنه أوجبه على نفسه، وأما ما وجب عليه بالشرع إذا ترك فعندئذ لا يقضى عنه. والقول العدل في هذه المسألة والله أعلم أن من مات وعليه صوم سواء كان أوجبه على نفسه أو أوجبه عليه الشارع فإن لوليه أن يصوم عنه، لا يلزم وليه الصوم عنه لكن له. ولهذا قال الله أحق بالوفاء، يعني لو تركت وفاء الدين على أبيك أو على أمك إذا لم يخلف مالا ما أنت يعني آثم، ليس عليك إثم، لكن يسن لك هذا ويستحب لك هذا، لكنك لست ملزما شرعا. أما إذا ترك مالا فهذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة، والصيام في هذه الحالة يعتبر دين لا يتعلق بعين التركة وإنما يتعلق بذمة صاحبه. فقد ورد في هذا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي جاز أن يصوم عنه وليه. فإذا هذه إشارة، يعني إشارة خضراء من النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أمام الأولياء أن يصوموا عنه. ولهذا يعني تجد أن مسألة ولي الأولياء كل قريب، هذا هو الصحيح، يعني لا يلزم ورثة بحدهم أو أن يكون زوجة أو ابن أو نحو ذلك أقرب أو عصبة. فالقول الراجح في قول صام عنه ولي من يتولاه. ولهذا قال أهل العلم لو أن رجلا ترك الصيام شهر رمضان ثم مات وعليه صوم 30 يوما، فصام عنه يعني 30 رجلا 30 يوما واحدا، فإنه يحصل به عنه هذا. وهذا من السعة، هذا من السعة في الفهم والاستنباط من النصوص، فهمها العلماء رحمه الله تعالى. فإذا من كان عليه صوم وصام عنه وليه فإنه إن شاء الله يجزئه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك ولم يفرضه عليه، أباحه عليه ولم يفرضه عليه. وهذا هو من الأمور الجائزة ومن الأمور التي دخل فيها رفق الشارع ما ليس فيه كفارة. لا فيه مخالف، لا هذا قوله حتى ما علم هو، أقول هذا حد ما علم هو، ولكن المخالف موجود من الصحابة والتابعين ومن الأئمة، حصل خلاف في هذا. نعم. وهذا يستأنس به، أو يستأنس به لو لم يخالف أحد يستأنس به ويسعنا ما وسعه، ولكنه لعله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أما إيجاب شيء فهذا يحتاج إلى دليل من الشرع، يعني كونه سنة تروى عن صحابي على العين والرأس، أو فعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتأسى به. أما إيجاب حكم أو إيجاب شيء في المال فلا بد من دليل ورد من الشرع.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه، فإنه صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة.
هذا قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. هذه أيضا فيها اختلاف بين أهل العلم، لأنها مبنية على في الأصل على الفورية بالنسبة لمن عليه صوم، فمن قال إنه يجب عليه على الفور يقول ما يصح الصوم. هذه قاعدة، وينبغي معرفة مباني الخلاف، مباني مسائل الخلاف، فهذه من مباني مسائل الخلاف. يعني من قال أنه يجب عليه على الفور قال لا يصح أن يتنفل قبل، ومن قال بأنه يصح له أن يؤخر، فإذا ما المانع أن يكون من العبادة الموسعة؟ فالصلاة إذا كان الإنسان جاء ووقتها متسع ألا يجوز له أن يصلي قبلها ما شاء؟ بين كل أذانين صلاة لمن شاء صلي ما شاء، ها؟ فهذه أيضا تعتبر من العبادة الموسعة. هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. بل ذهب الإمام أحمد كما قال نص عليه هنا إلى هذه المسألة، واحتج أصحابه بقدر رواه حنبل بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه. هذا قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم. هذا الحديث ضعيف، احتج به من قال إنه لا يجوز له أن يصوم شيء حتى يصوم الواجب، وهذا ضعيف. وقد رجحنا في المسألة السابقة أنه على التراخي وليس على الفور، ولفعل عائشة رضي الله تعالى عنها حديث كما ترون حديث متفق عليه. فإذا الرواية الثانية في مذهب أحمد وعليها يعني كثير من أهل العلم أن له أن يتطوع ما دامت عبادة موسع وقتها فله أن يتطوع. فإذا جاء يصوم الاثنين أو ست من شوال مثلا، إنما الأولى أن يصوم القضاء الذي عليه أولا، هذا الأولى، ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل. لكن لنفرض إنسان نسي أو أخذ راحة في زحمة العمل فبقي من شوال ستة أيام، وأراد أن يعني يصوم هذه الست وينوي أيضا ويعزم على القضاء فله ذلك، له ذلك يعني أن يصوم التطوع والتنفل ولو لم يقل. أما مسألة الصلاة لا يصح القياس عليها. لماذا لا يصح القياس عليها؟ لأن الصلاة على الفور.
ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافه. قاله في الشرح.
هذه المسألة يعني معنى مسألتان فيها، وهي مسألة ما إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما يؤدي العبادة فيها القضاء، فعندئذ يجب عليه أن يتابع. يجب عليه أن يتابع. ليش؟ صارت عبادة مضيقة له، انتقلت من مسألة يعني التوسيع إلى مسألة التضييق، فيجب عليه أن يصوم متتابع لأنه يدرك رمضان، وهذه عبادة. يعني لا يجوز للإنسان يعني إذا أبيح له أن يؤخرها فهي عبادة مؤقتة أيضا من وجه، وهو إلى رمضان الآخر. أما إذا تركها حتى جاء وقت العبادة الثاني وهو لم يفعلها فهو آثم، يعني قياسا على الصلاة، مع أن الصلاة يجب عليه على الفور، لأنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي بعض ألفاظ الحديث ليس لها كفارة إلا ذلك. فهنا ما دام أنه أبيح له وخير بالتأخير، فإذا إذا لم يبقى عليه إلا قدر ما تؤدى فيه العبادة وجب التتابع، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وكذلك يؤيد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يكون عليها الصوم فلا تقضيه إلا في شعبان، بل وردها في حديث آخر أن أيضا غير عائشة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمهات المؤمنين، فكان يكون عليها يعني القضاء، فلا تستطيع يعني أن تقضي إلا في شعبان لما فيها من امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة في الإجابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسألها شيئا وهي صائمة يعني ليريد أن تقضي عبادتها، ولكن ترفقا به وأدبا معه صلى الله عليه وسلم لعله أن يطلب منها شيء فيجد ما يكره، فهي لا تريد أن يكون منها ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني فيه دلالة على أن يعني على احترام يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول وتوقيرهم له، وكذلك يعني هذا الحنان الذي كان من أمهات المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فيعني تربت يد من يطعن في زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخسي، لأن الطعن فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون يعني أن يكون بهذا الأدب وأن يكون بهذا الاحترام، لأنهم إذا وقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تأدبنا مع الله سبحانه وتعالى، فلا يليق بأحد أبدا يعني أن يكون هذا أدبه مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فيه مغمز أو يكون فيه حق لأحد أن يطعن في يعني زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعل هذا إلا رجل لا يعرف قدر الله ولا يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إجماع المسلمين بالذات أن من رمى عائشة بورود براءتها في القرآن فإنه كافر، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ومن يعني فعل هذا لا شك في كفره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. قال هنا هذه المسألة وهي مسألة أنه يجب عليه التتابع لأن أصبح واجب إيش مضيع. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة ما إذا ترك وفرط فدخل رمضان وعليه أيام، ما الذي عليه؟ الذي عليه ذكر هنا يعني أنه عليه مع القضاء، القضاء ما يسقط، القضاء ما يسقط، يجب عليه لأنها عبادة في ذمته، فيجب عليه أن يقضيها. قال ويجب عليه مع القضاء أن يكفر فيطعم عن كل يوم مسكين لتأخير رمضان، لتأخير رمضان. وهذا طبعا قول، وقول آخر قال لا يجب عليه إلا القضاء فقط لكنه آثم بالتأخير. والقول الثاني هو القول المترجح، هو القول المترجح لأنه لم يرد دليل يعني في هذا. فالأصل نرجع إلى الأصل، فالأصل ما هو؟ أن الإنسان إذا كان في ذمته شيء فيقضي هذا الشيء فقط، ولا يزاد عليه شيء إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على أن المرأة أو غير المرأة إذا ترك يعني الصوم حتى جاء رمضان الآخر أنه يجب عليه كفارة، هذا لا دليل عليه. وهذا القول حقيقة يعني قول الوجوب بالقضاء هو قول ثلاثة من الأئمة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وأما القول الثاني فهو قول الإمام أبي حنيفة وافقه عليه قبله الحسن والنخعي. والحقيقة يعني هو يعني قول الثلاثة يعني يحترم ويقدر، ولكن العبرة في هذا كما تعلمون للدليل، فلم يكن دليل على أنه يجب عليه يعني كفارة يعني إطعام، وإنما عليه أنه تحمل وزرا في التأخير ويجب عليه القضاء. هذا هو القول الذي ترجح لي، والله أعلم بالصواب.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه.
طيب، جواز يعني القضاء قضاء الصوم ورد في حديث رواه البخاري وغيره، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. هذا نص، هذا نص مطلق، نص مطلق. وبرد في حديث آخر أن امرأة سألته أن على أمها أو على أختها نذر أفأقضي؟ قال أقضي، الله أحق بالقضاء. فهذه بعضهم جاء وقال يحمل المطلق على المقيد، فقوله من كان من مات وعليه صوم يعني واجب بالنذر، وأما ما وجب عليه بأصل الشرع وجب عليه بالنذر لأنه أوجبه على نفسه، وأما ما وجب عليه بالشرع إذا ترك فعندئذ لا يقضى عنه. والقول العدل في هذه المسألة والله أعلم أن من مات وعليه صوم سواء كان أوجبه على نفسه أو أوجبه عليه الشارع، فإن لوليه أن يصوم عنه، لا يلزم وليه الصوم عنه لكن له. ولهذا قال الله أحق بالوفاء، يعني لو تركت وفاء الدين على أبيك أو على أمك إذا لم يخلف مالا ما أنت يعني آهل، ليس عليك إثم، لكن يسن لك هذا ويستحب لك هذا، لكنك لست ملزما شرعا. أما إذا ترك مالا فهذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة، والصيام في هذه الحالة يعتبر دين لا يتعلق بعين التركة وإنما يتعلق بذمة صاحبه. فقد ورد في هذا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي جاز أن يصوم عنه وليه. فإذا هذه إشارة، يعني إشارة خضراء من النبي صلى الله عليه وسلم يفتحها أمام الأولياء أن يصوموا عنه. ولهذا يعني تجد أن مسألة ولي الأولياء كل قريب، هذا هو الصحيح، يعني لا يلزم ورثة بحدهم أو أن يكون زوجة أو ابن أو نحو ذلك أقرب أو عصبة. فالقول الراجح في قوله صام عنه وليه من يتولاه. ولهذا قال أهل العلم لو أن رجلا ترك صيام شهر رمضان ثم مات وعليه صوم 30 يوما، فصام عنه يعني 30 رجلا 30 يوما واحدا، فإنه يحصل به عنه هذا. وهذا من السعة، هذا من السعة في الفهم والاستنباط من النصوص، فهمها العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا من كان عليه صوم وصام عنه وليه فإنه إن شاء الله يجزئه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك ولم يفرضه عليه، أباحه عليه ولم يفرضه عليه. وهذا هو من الأمور الجائزة ومن الأمور التي دخل فيها رفق الشارع ما ليس فيه في الفرص. لا لا فيه مخالف، لا هذا قوله حتى ما علم هو، أقول هذا حتى ما علم هو، ولكن المخالف موجود من الصحابة والتابعين من الأئمة، حصل خلاف في هذا. نعم. وهذا يستأنس به، أو يستأنس به لو لم يخالف أحد، يستأنس به ويسعنا ما وسعه، ولكنه لعله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود. أما إيجاب شيء فهذا يحتاج إلى دليل من الشرع، يعني كونه سنة تروى عن صحابي على العين والرأس، أو فعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنتأسى به. أما إيجاب حكم أو إيجاب شيء في المال فلا بد من دليل ورد من الشرع.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة.
هذا قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه. هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، لأنها مبنية على مبنية في الأصل على الفورية بالنسبة لمن عليه صوم. فمن قال إنه يجب عليه على الفور يقول ما يصح الصوم، هذه قاعدة، وينبغي معرفة مباني الخلاف، مباني مسائل الخلاف. فهذه من مباني مسائل الخلاف، يعني من قال أنه يجب عليه على الفور قال لا يصح أن يتنفل قبله، ومن قال بأنه يصح له أن يؤخر، فإذا ما المانع أن يقوم من العبادة الموسعة؟ فالصلاة إذا كان الإنسان جاء ووقتها متسع ألا يجوز له أن يصلي قبلها ما شاء؟ بين كل أذانين صلاة لمن شاء صلي ما شاء، ها؟ فهذه أيضا تعتبر من العبادة الموسعة. هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. بل ذهب الإمام أحمد كما قال نص عليه هنا إلى هذه المسألة، واحتج أصحابه بخبر رواه حنبل بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه. هذا قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم. هذا الحديث ضعيف، احتج به من قال إنه لا يجوز له أن يصوم شيء حتى يصوم الواجب، وهذا ضعيف. وقد رجحنا في المسألة السابقة أنه على التراخي وليس على الفور، ولفعل عائشة رضي الله تعالى عنها حديث كما ترون حديث متفق عليه. فإذا الرواية الثانية في مذهب أحمد وعليها يعني كثير من أهل العلم أن له أن يتطوع ما دامت عبادة، العبادة موسع وقتها فله أن يتطوع. فإذا جاء يصوم الاثنين أو ست من شوال مثلا، إنما الأولى أن يصوم القضاء الذي عليه أولا، هذا الأولى، ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل. لكن لنفرض إنسان نسي أو أخذ راحة في زحمة العمل، فبقي من شوال ستة أيام وأراد أن يعني يصوم هذه الست وينوي أيضا ويعزم على القضاء، فله ذلك، له ذلك، يعني أن يصوم التطوع والتنفل ولو لم يقضي. أما مسألة الصلاة، مسألة الصلاة لا يصح القياس عليها. لماذا لا يصح القياس عليها؟ لأن الصلاة على الفور.